حين ذلك رأينا التشريعات تنهال على المسلمين، ورأينا الله عز وجل ينزل الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأحاديث الكثيرة التي يشرع بها للأمة في مختلف شؤون الحياة. نجد مثلا في أخبار السيرة النبوية الصحيحة أن المسلمين حينما أنزلت آية الخمر كان بعضهم في سهرة ويطاف عليهم بالخمر، وفيهم عدد من الصحابة المعروفين الأجلاء، فجاءهم مناد وقال لهم: يا قوم، لقد نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم الخمر. فيقول راوي الحديث: فما وجدنا إلا أحدهم الذي كان بيده الكأس يلقيه جانبا، والذي كان في فمه شيء أيضا يلقيه، وقاموا وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وقاموا إلى الخرابي الأوعية الكبيرة وكلها سكبوها وألقوها في الطريق. ما الشيء الذي دفعهم إلى ذلك؟ وهم إنما سمعوا كلام إنسان لم يتثبتوا بعد مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعوا كلام مسلم، طبعا الأصل في كلام المسلم الثقة، مع أننا نحن الآن نسمع كلام الله مباشرة ولا ننتهي. ترى الشارب مثلا من المسلمين يسمع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخره، ثم يبقى على شربه ويصر على ذلك أن لم يسمعها، ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ وما شبه ذلك. الواقع لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن أن نستفيد أيضا من العلم الصحيح من الكتاب والسنة إلا إذا سلكنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الدعوة، بأن أولا نؤسس عقيدتنا الصحيحة، الإيمان الصحيح في نفوسنا، فنعرف ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن به ونحبه ونقر بأنه هو وحده المشرع، له نحن عبيد وهو الرب السيد، نحن متبعون وليس عقولنا هي مرجعنا ولا هي شريعتنا، وإنما نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفنا فيه. حين ذلك، حين تتثبت هذه القاعدة في نفوسنا، وحينما نقول كلنا إذا سمعنا الأمر من عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين ولا كلام لأحد مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حين ذلك إذا تعلمنا نسارع إلى التطبيق ونفعل ما يأمرنا به الله ورسوله. ولذلك ورد في عن بعض الصحابة، أظن ابن عمر، أنه كان يقول: كنا نتعلم نقرأ القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزه حتى نتعلم ما فيه من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولا يحرصون على القراءة الكثيرة، يعني مثل ما بعضهم يريد أن يحفظ القرآن، يقرأ القرآن ويتلوه بسرعة، بعضهم يقول عن بعض العلماء أنه في ليلة أو في مثلا بين المغرب والعشاء ختم القرآن. لم تكن هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. يقرأ القرآن، يقرأ الآيات القليلة، يتعلم ما فيها ويعمل بها ولا يجاوزها حتى ينتهي من ذلك، وهكذا يتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا كما يقول يعلمون العلم كأنه أوامر عسكرية، كيف أنه العسكري جاء أمر العسكري من قائده يطبق ويقول على الرأس والعين، ولو كان في نفسه غير مقتنع بهذا الأمر أو مثلا يراه خطأ أو سيئا، هكذا كانوا يفعلون. ونحن أمام ربنا سبحانه وتعالى، الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا جاءكم يعني أمر منه ففوضوا الأمر إلى الله، وكذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه يمكن أن نقول يعني مثل ممهدات للتطبيق وممهدات للاستفادة من العلم. ما هي الطريقة التي تمهد للاستفادة من العلم وتمهد الطريق للتطبيق إذا بلغنا العلم؟ هي أن يتقرر في نفوسنا الإيمان بالله وحبه سبحانه وتعالى والثقة بما أنزل والثقة بأنه ربنا وأنه حاكمنا ومشرعنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ عن ربه وهو بابنا إلى معرفة ما أمر الله به عز وجل. حين ذلك، حين تترسخ في نفوسنا هذه المعاني ونحبه، حين ذلك ترانا يعني ينصرح الأمر بسرعة، وترى المسلمين لا ينصرفون عن الإسلام وإنما يقبلون عليه بكل أفئدتهم. فإذا مثال على ذلك، إذا ابن مثلا أب له أولاد فيريد هذا الأب أن يطبق أولاده أوامره، الواقع ربما يكون كثير من المسلمين ومنهم بعض السلفيين يقعون في هذا بشكي إن أخي والله أولادي ما عم يطبقوا كلامي، ما عم يصيروا صالحين. نحن إذا أخذنا نبحث ونفتش عن السبب ربما نجده كما نسمع عن بعضهم، قول الولد مثلا إنه والله أبي ما في عنده غير حلال، بيقول لي يا ولد هذا حرام هذا حرام هذا كذا هذا لا ساوي، يعني مجرد أوامر وزواجر لم يشبها مثلا بإقناع، لم يشبها بإلقاء المحبة في قلب الولد أو مثلا رعايته أو الاعتناء به، فهذا من الأسباب. فأنت إذا أردت أن يطيعك مثلا ابنك يجب أن تكون يعني تريه من نفسك من العناية به ومحبة له ما يجعله يثق بك، حين ذلك إذا أمرته أي أمر يقول على الرأس والعين. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عمل كل جهده أنه ألقى الإيمان في النفوس وأقنعهم بها وثبتها، ولذلك المعاني في الآيات المكية كانت تتكرر عن يوم القيامة، عن آيات الله عز وجل في الكون في أدلة وجوده تتكرر في كثير من الآيات نفس المعاني لكن بأساليب مختلفة ليثبت هذا المعنى في النفس ويجعل الناس يحبون الله عز وجل ويجعلهم يثقون بحكمه وبه سبحانه وتعالى ويقتنعون. هذه كانت الأساس الثابت في نفوسهم حتى إذا جاءهم في المدينة الأوامر المختلفة والتشريعات المتعددة الكثيرة التي تأمرهم بأي أمر تراهم يطبقونها ويقولون سمعنا وأطعنا يا ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك في أمر في حديث جلبت النساء كانوا أيضا لم يؤمروا بالجلباب، فلما أمروا بالجلباب تقول إحدى الصحابيات أخذنا مروطنا فاختمرنا بها وتجلببنا، أو كما تقول يعني سارعنا إلى وبادرنا إلى الامتثال دون مناقشة ودون اعتراض. بينما الآن أي مسلم جرب مثلا رأيته يشرب باليسار اشرب باليمين ما بقول لك والله مثلا هذا أمر به الرسول عليه السلام يتثبت، هذا له ذلك. المسلم إذا مثلا بلغه الحكم يجب أن يتثبت أنه هذا موجود شرعا ثابت هذا حق، لكن إذا ثبت فيقول يجب أن يقول على الرأس والعين. مع ذلك الآن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كل بيمينك سمي الله كل بيمينك، يقول لك شو فيها بالأكل اليسار الله خلقها واليمين الله خلقها، هذا هل ترون أنه ترسخت في نفسه المعاني السابقة التي ذكرناها؟ أبدا. فإذا علينا أن نبدأ بهذه الناحية أن نرسخ في نفوس الناس وفي ذوينا وفي من نعرف إيمان بالله عز وجل، الاعتناء بالتوحيد، المحبة لله عز وجل، ونجعلهم يثقون بأنه سبحانه وتعالى ويستحق أن يكون هو وحده المعبود ولا معبود غيره ولا إله سواه. هذا من حيث ما يتعلق بالعلم، بالعلم الذي هو علاج الشبهات التي تثار ضد الإسلام. أما الشهوات فعلاجها الواقع أن يعزم الإنسان وأن يتذكر اليوم الآخر وأن يتذكر أن ما عند الله أعظم وأجل وأن الدنيا ثانية وأن الموت قريب وأن إلى ربك المنتهى. فحينما يتذكر ذلك ويقصد أمله يعرف أن شهوات الدنيا لا تعد شيئا أمام ما أعد الله للمؤمنين الصالحين يوم القيامة من جنة ونعيم مقيم وخلد، لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فيها ما تشتهي، كما قال الله عز وجل في الحديث فيها ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا علاج للشهوات التي تصرف الناس كثيرا عن سبيل الله عز وجل، وتريه أن هذه كلها أمور حقيرة لا تستحق منه أن يلتفت إليها أو ينتبه في شيء كثير أو قليل. هذا ما يتعلق بمسألة يعني سبب انصراف المسلمين عن الإسلام. ولعله مما يحسن ختم الحديث أن نذكر أنا ذكرت بعض الحديثين مثلا عن سرعة تجاوب المسلمين في تطبيق أوامر الله عز وجل. لا بأس بالمقارنة كما يقول الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. لنذكر حادثة تبين موقف غير المسلمين من أوامر حكوماتهم ودساتيرهم إذا أمرتهم بشيء وكيف أنهم لا يستجيبون لها. الذين يدرسون التاريخ يعلمون في سنة 1933 تقريبا شكى الناس في أمريكا من سرعة انتشار الخمر والجرائم التي جرت بسبب ذلك، بحثوا الأمر في مجلس النواب والكونغرس ثم الحكومة، وقرروا بعد البحث ونقاش أن المصلحة عليهم تقتضي أن يحرم الخمر من أمريكا تحريما باتا، وتبنت حكومة هذا القرار وصارت تدعو له وسائل الإعلام المختلفة، إذاعة وصحافة وخطب وما شابه ذلك، والقوانين كذلك عقوبات تفرض على كل من يخالف هذا القانون، حرمت الخمور، منعت المسكرات، أي واحد بيهربها يعاقب، وسائل الإعلام والشدة والملاحقة إلى آخره. ماذا كانت النتيجة؟ استمر الأمر نحو 10 سنوات، والخمور تزداد انتشارا، والناس يصرون استمساكا بها ويتحملون دفع الأموال الطائلة التي في بسبب غلائها، ويطالبون مرة ثانية ممثليهم أن يرجعوا عن هذا القرار. وأخيرا أعلنت الحكومة رجوعها عن القرار وأباحت الخمر مرة ثانية ورجعت أقوى مما كانت. ما سبب ذلك؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آية من ربه فيقول المسلمون سمعنا وأطعنا ويلقون الخمور حتى تصير في المجاري كالسيول في الطريق، وأمريكا تصرف الأموال الطائلة والملايين ووسائل الإعلام وأجهزة الدولة والشرطة وما إلى ذلك وتفشل؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب كما قلنا أنه ذات الإيمان بالله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي فرض هذا. أنا ما صفتي أمام في الحياة؟ أنني عبد لله، الله له حق الربوبية، أنا سأقف يوم القيامة بين يديه، سيحاسبني، مصيري بين يديه، مآلي إليه، أنا حياتي كلها ملك تحت أمره سبحانه وتعالى، فإذا علي أن أكون مطيعا. ثم عاقبة الذي يطيع الجنة وعاقبة الذي يعصي النار، هذا كان أعظم دافع للمسلمين إلى الاستجابة السريعة لأمر الله. ثم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والثقة أنه هو الحق وأنه فيه خيرهم، هذا الذي دفعهم. أما قوانين يفرضها فلان وفلان، لا يثقون بأنه مثلا صالح، لا يثقون بأنه مثلا له قدسية، له صلاحية، فلذلك سرعان ما يتهربون منها ويحاولون إلغاءها بشتى السبل. فعلينا أن نستفيد هذا، أن نكونه في نفوسنا ونبثه في الناس ونشئه فيهم، أن نهتم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وأن نمهد هذا التمهيد الذي يسهل التطبيق الإسلام بنشر الإيمان بالله، المحبة له سبحانه وتعالى، واقتناع بأنه المشرع وأنه الرب وأنه المعبود. ثم نعلم الناس إسلامهم، وحين ذلك ستجد الناس يقبلون على دين الله أفواجا إن شاء الله، ويرجع المسلمون ثانية إلى عزهم، وما ذلك على الله بعزيز. ونرجو أن يكون قريبا بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
الله يعطيك العافية. تجبنا
شو ممكن
الحقيقة أن هذا الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، فتجديد الدين ليس معناه بالإتيان، ليس معناه الإتيان بشيء جديد، وإنما معناه إزالة ما علق بهذا الدين مما ليس منه حتى يعود كما كان جديدا فتيا. وإذا كان الأمر كذلك فذلك لا يستطيع إلا العلماء والكتاب والسنة، لأن المفروض على المجدد أن يعيد بيان الدين للمسلمين في زمنه كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من البدهيات أن الذي لم يدرس السنة لا يستطيع أن يبين للناس كيفية وضوء الرسول عليه السلام، أبسط الأمور، لأن هذه أمور عملية. الرسول عليه السلام توضأ أمام الناس مئات المرات، شاهدوا. فإذا كان لا يستطيع أن يصف للناس وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، أولى وأحرى أن لا يستطيع للناس القانون الإسلامي الجامع لكل ما يتعلق بالإسلام، الأمور اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية أو سياسية أو تعبدية، فأولى وأحرى لا يستطيع الإطلاق. وهذا بحث الواقع طويل وطويل، ولكن لنضرب على ذلك مثلا بسيطا، لنقول لأي إنسان يظن به العلم: صلي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعجب البعض الإخوان الحاضرين أن هذا الذي يقال له هذا الكلام، إذا كان فهمان نفسه شو هو، يعني فهمان نفسه أنه ما هو عالم السنة وإنما هو مقلد، راح يقول لك بصراحة: أنا شو بعرفني صلاة رسول الله؟ أنا بحكي لك الصلاة اللي درسناها في المذهب. وإذا كان جاهل أكثر من اللازم، اللازم أن يكون مقلد، لأنه لا طريق للتعلم إلا تقليد. لكن إذا كان جاهل أكثر من اللازم، راح يقول لك: صلاة الرسول كان إذا قام إلى الصلاة قال: نويت أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العشاء مقتديا متمما مستقبل القلة الشريفة إلى آخره، هذه صلاة رسول الله إلى آخرها. لكن هو يجهل أن علماء المذهب نفسهم قالوا أن التلفظ بالنية بدعة، يعني الرسول ما قال نويت أصلي لله تعالى إلى آخره. وهذا المسكين من شدة معرفته بصلاة الرسول عليه السلام، أول ما افتتحها بمخالفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق مؤسفة جدا، لو كان الناس يعلمونها كانت حفزتهم شوي أنه يغاروا على سنة الرسول عليه السلام ويهتموا بدراستها، أو يجعلوا المشايخ يهتموا شوي، لأنه نحن نشعر بالواقع أن بعض أهل العلم لضعف شخصيتهم بينجرفوا مع التيار، إن كان هذا التيار خير أو كان شر، هذا نحن نعرفه. فمنذ قبل 20 سنة ما كنت ترى خطيبا يقول في خطبه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه البخاري. قبل حتى اللي ما بيصدق منكم كشباب ما بيعرف التاريخ ما قبل 20 سنة، يشوف اللي بيسمون الدواوين الايش المنبرية، خطب المنبرية، ما بتشوف فيها حديث مخرج إطلاقا. لكننا اليوم أصبحنا في كثير من المساجد في عديد من الخطباء نسمعهم يقولون بعد ما ذكروا الحديث رواه البخاري رواه أبو داود رواه فلان وفلان. وهل لما أدرك الحالة السابقة وهو عدم تخريج الحديث على الخطأ والحالة اللاحقة التخريج يعرف السبب. السبب أن الشباب المسلم صار عنده شوية وعي شوية مو كثير ولكن كما قيل أول الغيث قطر ثم ينهمر إن شاء الله. صار الشاب المسلم أو الشباب المسلم ما عنده شيء من الوعي بيسمع الحديث كما كان يسمع سابقا مع المنبر. قال رسول الله بينزل خطيب على المنبر إنه سيدي الشيخ هذا الحديث ميروا أي بدعة جديدة ما اعتادوا المشايخ إطلاقا أن يسألوا مثل هذا السؤال. هذا حديث ميروا هذا حديث صحيح نغمة جديدة فعلا. وهذه صارت بصورة خاصة وقوية عندنا في دمشق في مدرسة الجمعية الغراء اللي اسمها جمعية دينجز مدرسة دينجز سابقا من شيء 20 سنة. كان في المدرسة طالبان من لبنان تعرفوا علي وأنا يومئذ أعمل في الدكان ساعاتي وصاروا يكثروا التردد فتفتحوا الشابين دول من بين كل طلاب الجمعية الغراء فيما يتعلق بالحديث صحيح وضعيف رواه البخاري رواه مسلم بعدين مو كل حديث رواه أبو داود ضروري يكون صحيح كالبخاري مسلم إلى آخره. صاروا بقى يحضروا الدرس كما كانوا يحضروا درس الفقه مدرس الفقه جاب حديث أستاذ من فضلك هذا الحديث ميروى صمت أول مرة ثاني مرة بعدين انتبه الشيخ إن هذول عم يتثقفوا بثقافة غير مدرسية. مدرس التفسير يجيب له حديث في أثناء التفسير أستاذ الحديث هذا صحيح والله كمان نوم يعني خلاصة حققوا دققوا عرفوا إن هذول إن عدو من الألباني. شو الطريقة؟ حبس وعدم السماع لهم للخروج من المدرسة. ما شفناهم إلا فلتات. شو القصة؟ ذكروا الناس القصة الشاهد فكثرة المطارق على المسامع هذا الحديث من رواه هذا حديث صحيح إلى آخره. الخطبة مهما كانوا فبشر في عندهم إحساس أخيرا ما وجدوا طريقا إلا أن يجاوبوا ما طلبات الشباب دول. إذن لابد من تحضير الخطبة ولو تحضير حديثين ولو من كتاب سهل التناول رياض الصالحين الإمام النووي نعمل كتاب. إذن خذ لك كم حديث من الكتاب رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي والله خطبة طيبة. وهذه ظاهرة أشكر الآن على مسامع الناس اليوم من خطباء من مدرسين إلى آخره. ووجدنا هذا أيضا في رسالة تؤلف ما لها علاقة بعلم الشرع إطلاقا في الأدب في اللغة في النحو يجي حديث صار يجي مثلا هذا اللي ما مسك بزمانه كتاب حديث يجي عند الأستاذ الألباني نخلق مرمعي في الرسالة حديثين ثلاثة بدي أعرف دون المصدرهم. فأنا إن كان مصدره قريب التناول يسرت له السبيل وإلا راجع كتاب فلاني راجع. صار كمان هذا الأديب يقعد يشتغل بكتاب الحديث كتاب جامع صغير عمره ما مسكوه صار يرجع كتاب جامع صغير إلى آخره. صار في حركة صار في نشاط. فإذا إذا وجدنا إحنا في أهل العلم نقص من جانب نحن نقدر أنه يقدمونا النقص يستدركوه ويقدمونا بطريق لبئ وناعم ولطيف. ولذلك فأنا أرى أن كل خطبة تلقى فيها حديث ذكر الخطيب، إن كان صاحبك إن كان شيخك إن كان غريب عنك، قوام بعد الخطبة لا بعد الصلاة قل يا أستاذ من فضلك أنت ذكرت الحديث فلاني، ممكن نعرف مصدره؟ حتما هو ما بيعرف مصدره، لكن أنت من هون والثاني من هون والثالث من هون راح يصير شيخك، راح يصير صاحبك، راح يصير اللي هو غريب عنك يشتغل بالحديث غصب عنه. ليش؟ غصب العرض والطلب. لأنه في طلب لازم بقى إيش؟
تعلم
وهكذا. ونحن عقيدتنا أن المسلمين لا عودة لمجدهم الغابر ولا قيام لدولتهم المنشودة أبدا إلا بطريق الكتاب والسنة. ولذلك عندنا كلمة عنوان مختصر جدا، لا بد من التقي والترقي، التقي والترقي لإقامة الدولة المسلمة. بدون تصفية هذا الإسلام ما ليس فيه، أنا خطر في بالي آنفا لما كان الأستاذ بعيد عباسي يتكلم أنه ذكر في جملة الأسباب التي يعني جعلت المسلمين يلحدون أو يبتعدون عن دينهم، فهموا الإسلام فهما منكوسا معكوسا أو ما هذا معنى، وهذه حقيقة مرة ومؤلمة. بترول البلاد الكافرة مع الأسف الشديد ما بتشوف سيارة معلق نعل عتيق في مقدمتها أو في مؤخرتها، لكن في البلاد الإسلامية فيها شيء. هذا شو بدل يا جماعة؟ هذا بدل على فساد العقل. طيب شو اللي بيصنع العقل؟ في الدين الصحيح أو ثقافة التجربية العلمية، لكن الثقافة التجربية العلمية إلى نطاق محدود ومحدود جدا، لكن الإسلام الذي أنزله الحكيم العليم هو اللي بيصحح المفاهيم وبيوعي العقول. فإذا كانوا المسلمين المسلمون إذا كانوا وقعوا في جاهلية أجهل من الكفار، فهذا أكبر دليل أنه هني ما استفادوا من دينهم. ترى شو سبب عدم الاستفادة؟ من جملتها ما سبق إشارة إليه، فهم الإسلام منكوسا معكوسا. وما نذهب بكم بعيدا، فعندكم آن قبر يزار اسمه قاضي الحاجات، تعرفوه؟ قديما قرض الحمد لله شالوه. ايه منيح، هذا كمان بدل على وعي وتقدم. هذا قاضي الحاجات لكان ومعجزاته وكراماته، انه صفات المرأة العقيم تركب على السنان تبعه بتحتك فيه بتروح حامي بإذن الله ما بتفل أبدا. قاضي الحاجات تبعكم هنا. هذا له أمثلة كثيرة في البلاد هذه الإسلامية مع الأسف الشديد. ولماذا نذهب بعيدا؟ من منكم لا يعلم مسلمين مصلون يأتون لقضاء الحاجات الأولياء والصالحين؟ أنكرت قاضي الحاجات والحمد لله. تقدروا تنكروا الحقيقة هذه؟ ذهاب عشرات ومئات الناس الطيبين الصالحين إلى الأولياء والصالحين يتوسلون بهم ينادونهم من دون الله لقضاء الحاجات ويطوفون حول قبورهم. عفور ولا ما عفور؟ أنت تعرف شيء؟ شفتوا أي شيء؟ هدول ترى فرنسويين ولا مسلمين؟
مسلمين.
شو اللي وصلوا إلى هنا؟ سوء فهم الإسلام معكوسة. هذه بيسموها واسطة، بيسموها توسل. وكثيرا ما نسأل شو رأيك في التوسل، فنجيب توسل مثل زيارة القبور نوعان، مشروع غير مشروع، ندخل بها في تفاصيل. فهذا من قلب إيش الحقائق، أنه يأتي مسلم يطلب الشفاء بطريق لا شرعه الله ولا الطب ولا العلم. الطب كله لا بيأمن لا بالأولياء ولا بالصالحين، ما بيعرف إلا إيش شيء تجربي. لكن نحن المسلمين من آمن بالأولياء والصالحين، لكن دول المسلمين طائفتان، طائفة بيأمن بالأولياء والصالحين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي الطائفة، نحن منهم، وإن شاء الله كلها تكونوا منهم. طائفة ثانية تعتقد الأولياء هذون فيهم متصرفين في الكون متدركين وأقطاب وأبدان ونقبة وأنجام ودولة دولة. ودول هدول يا أخواننا شبابنا الناشئ اليوم اللي فهمان الإسلام واللي مو فهمانه ما عنده خبر هذه الضلالات. وهذا كما يقال: ومن العصمة ألا تجد. لكن عدولكم مع ناس من دوني اللي بيسمون على البركة، ولو كان بيمشي بالظلط في الطريق، لأنه هذا مأخوذ مجذوب، يعني هذا مجذوب، فبتسمعوا منهم في الولاية بالمعنى الآخر. وأنا هلا راح نحكيكم قصة موعد أن كنت تعبتوا في دماغكم مثل ما أنا تقريبا تعبت في حنجرتي. راح نحكي قصة. زرت مرة قرية دير عطية، يمكن اللي بيروح ممكن إلى الشام كان يمر عليها سابقا، هلا طريق جديد يمر عنها جانبا. نزلت فيها ضيفا ليلة واحدة، والغرفة على طريق مثل الدخلة بس عريضة، وإلى باب هنا وإلى نوافذ واطية، وإذ النافذة تطرق. فخرج صاحب البيت، وكنا نحن مجتمعين بجي شي 10 أشخاص أنا أحدهم. فخرج من الغرفة يستقبل طارق، ما سمعنا غير ترحيب عجيب جدا: اهلا وسهلا بابو فلان. ما ادري ابو ايش. دخل الرجل، بدنا نحن باب كلنا عيون نحو الداخل نشوفه مين الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي مدهشة. واذا به الحشاش المفطر في رمضان التارك للصلاة الملازم لركن المسجد، جاري من خارج المسجد لا من داخله، ما شفته في المسجد إطلاقا، وعيونه جاحظة صفراء من كتر ممحشش. وهو أيضا فوجئ بي. فأول ما جلس قبل حاله نواي صار يركع ويسجد ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون جملة غير تامة. يعني مثلا بيد بردورة فيتنجان يشوفون، والجملة التامة لا تقولوا بس من المجانين دول، لا، عندكم في الأذكار الله 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 الله. شبه الله؟ الله أعلم بقى. هاي جملة غير تامة. فهذا الرجل قاعد يتظاهر انه غايب ما بيعرف شو عم يحكي. عرفت انا أن هذا الرجل عن صاحب البيت من كبار الأولياء، فانمعطت معطى فظيعة جدا، ثم انطلقت أتكلم حول الآية السابقة، فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكلمت ما شاء الله تكلم، وما له في هذا الصدد. الصدد قال لي صاحب البيت، قال لي والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هيك مثل ما عم تحكي تمام، لا حتى اجانا شيخ اسمه كذا اعتمارا بامر الاخ السابق حتى ما نصغيب الاشخاص، ما راح نسميه يعني الشيخ، اجا من الازهر وقد درس ومكث في الازهر 20 سنة، صار يعطي دروس في المساجد، مسجد قريه، مساجد قريه في البيوت. فمن جمله التعليمات اللي قدم لنا اياها انه شو بيقولوا في اضعف خلق، سره في اضعف خلق، وقال انه الله عز وجل له عباد صالحين يعبدوه في الغيب، بتشوفون انتم بتحقرون بل بتكفرون، فاياكم واياهم قصة البلشو بواحد منه وتنكروا عليهم، بعدين تنبطحوا تنصابوا إلى آخره. وقال الشاهدون حكينا مضيفي عم يحكي عن ذاك الشيخ إنه حكانوا قصة الآتية، فاستمعوا يا أولي الأبصار. نعم درس 20 سنة في الأزهر. إيه إيه يعني الأزهر قديم، حلقات وحلقات طبعا، مو أزهر اليوم، ياريت كمان بقي أزهر القديم. خلاصة الله الله، ولو كان شوي ولو كان ساما واحدا لاتخذته. شو القصة اللي حكى له الشيخ؟ طبعه الفرد طبعه وسلبه الفرد سلبي وخلاه يآمنوا بهالمجنون هذا المتجانب إنه من كبار الأولياء والصالحين. حكى لهم القصة الآتية، قال كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، محتسب ينزل إلى السوق كل ما رأى منكرا غيره. قال ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه تلامذته، وقف على سمان أو عطار فرآه يبيع حشيش مخدر لشخص، فأنبه وأنكر عليه، ما بتستحي ما بخاف من رب العالمين كذا. قال لسه ما أتم كلامه سلب الرجل وصار مثل بهيمة. الواعظ العالم الفاضل أصحابه لما أودوشه قادوا من يده كما تقاد الدابة إلى البيت، وهن بقى صاروا يسألوا شو قصه الإنسان العالم شو أصابه، تموا يسألوا حتى الله رماهن بشخص قال لهم الشيخ هو من الجماعة يقال عنهم ذو الجناحين. ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن، يعني جمع بين الحقيقة والشريعة، لأن الحقيقة غير الشريعة، الشريعة غير الحقيقة. الإسلام إسلامان، إسلام ظاهر إسلام باطن، شغلة يا لطيف، مدبرة مكيدة الإسلام فظيعة. خلاصة راحوا لعند الرجل ذو الجناحين حكوا له القصة، العالم عم يأمر بالمعروف عنه صار مش بين جناحين قال له أنا عرفت القصة، هذا الرجل السمان الحشاش من كبار الأولياء. قصة لذلك خذوا شيخكم اللي عنده واعتذروا له وطيبوا قلب الحشاش الولي الحشاش طيب قلب على الشيخ العالم، وأنا كفيل أن ترجع حالة العالم إلى ما كان عليه من قبل. نعم، ذو الجناحين.
أيوة،
هي تمام القصة. خلاصة، اجوا عند الولي الحشاش وتلطفوا له بالكلام واعتذروا له انه انت بتعرف انه يعني شيخنا وعلمنا وفاضلنا واخلاصه ودينه والى اخره، هو ما بريد الا انكار المنكر، ما اعرف مقامك منزلتك الى اخره. حتى صفى قلب الولي الحشاش، فاء العالم، رجت اليه كل مواهبه المسلوبه سابقا،
مواهب من جديد.
ورجع الولي الحشاش يعظ العالم، قل له يا فضيلة الشيخ، انت صاحب الظن انه انا ببيع الحشيش المخدر، سامحك الله، انا ببيع حشيش بياخذ منه المحشش قطعة صغيرة يبطل الحشيش، هذا ضد الحشيش. انت ما تشوفه حشيش، هذا الأزهر 20 سنة في الأزهر، صاحب البيت عم يقول لي نحن كنا نعتقد مش ما أنت عم تقول. الولي هو اللي بيتقي الله، كل ما أكثر من الصلاة والعبادة كن أقرب إلى الله إلى آخره. حتى أن هذا الرجل العالم أنه هذول الأولياء إلو الحالة مع الله غير بتشوفوهم في الظاهر فساق فجار، ما بيصلوا لكن اللي بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيصلوا هنا. فالخلاصة، هذا أفظع قلب للإسلام، فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة، المسلمين لأنهم يحسنون صنع، وهن ليسوا على دين. هل هذا دين يا أخوانا؟ انه كل ما تقرب الانسان الى الله كل ما ابتعد عنه، شو الجماعة بين مترفضة محشش، لا بيصلي صلاة جماعة، لا بيصوم في رمضان استيجارة وفيها الحشيش، اشكر عمي شرب امام الناس مع الاسف ولا منكر. هذا ولي، ولي محافظ على الصلوات في اوقاتها، هذا مو ولي. هذا من الخطورة في مكان قلب الحقائق، هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني بيقول لك هاي هذا هو الإسلام، إسلام محشش مخدر إلى آخره، ويعتبر من كبار الأولياء والصالحين، وكلام غير منطقي بتشوفه أنت هون بالبيت لكن هو عم يصلي في مكة. هل اللي عم يدرس الدراسات العصرية اليوم بيقول لك إذا كان هذا الإسلام فأنا كفرت فيه. أنا أعتقد في الإسلام، في القرآن، في السنة، أمور لابد من الإيمان بها، إن كان مثقف ولا مثقف لابد من الإيمان بها والتسليم. ولذلك أعتقد في الكتاب وفي السنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا. ما بكفينا بقى الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجيب لهم بقى ثقافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونكسيها كسوة الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إلى هذا الإسلام. أنا عم أقول لهم بلسان الواقع، أبعدوا، هذا إسلامكم بأخركم، ما بقدمكم فعلا. ولذلك أعتقد أن قول محمد عبده له يعني حصة كبيرة من الصواب. بين شو قال تبع العمائم،
ولكن الذين انفجرت صلاحهم حاذر أن تقضي عليه العمائم،
وحاذر أن تقضي عليه العوائم. شو يعني العمائم؟ يعني العلماء المتعممين بالعمائم البيضاء، شارة العلماء وليسوا من العلماء من العلم في شيء. كمان ما بدنا نستغيب الناس، لكن هل بده يعرف يسأل أهل مكة، أهل مكة أدرى بشعابها، عنكم هنا فاست حلب أيضا رجل من كبار العلماء المعروفين والمفتين، توفي من عهد قريب أو بعيد لا أدري، كان يحكي ويقيم الحجة على بعض من لا يؤمن بكرامات الأولياء. هون في عندي سؤال، هل كان للرسول معجزات وما هي، وكذلك معجزات الصحابة ما هي؟ ما بيفرق السائل بين الكرامات وبين المعجزات؟ فالرسول له معجزات بلا شك، والأولياء لهم كرامات بلا شك، ولكن إذا صحت الكرامات ومجرد ما نتخيل مثل كرامة الشيخ المفتي الذي سأحكي لكم أو غيري من أهل بلدكم بيعرف الحكاية أحسن مني، احكي لنا يا أستاذ محمد. وينه؟ وين ناصر؟ طيب
كرامة الشيخ، كرامة
الشيخ. شوفوا سكين قديش في فرق، قديش في فرق بيننا وبين الآخرين. نحن اللي مشيت منا ما منشوفه لا كوين. خلاصة القصة على حسب ما بقي مني خلاصتها، حكاها الشيخ المشار إليه محتج على أحد إخواننا السلفيين اللي لا يؤمن بالخرافات من الكرامات، مش لا يؤمن بالكرامات، خرافات من الكرامات. قال له شو عم تحكي، ما في كرامات من النوع، اسمع الحكاية هي وقعت. قال الشيخ المفتي بأنه وقع أن رجلا من الخطباء كان يخطب ذات يوم على منبر يوم الجمعة، فكشف الشيخ باعتبار من كبار الأولياء والصالحين أنه أحد مريديه من الحاضرين في المسجد مزروق باللغة العربية حاقد، يعني بحاجة إلى قضاء الحاجة. فعمل له الشيخ وهو عم يصلي، عمل له هيك أرجع كمه، هل هو على طريقة ما قال محمد عبده، عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج. فأرجع كمه العريض، قال فات المريد المزروق يعني اللي بده يقضي حاجته، فبكم الشيخ الخطيب فوجد هناك بستان جميل قضى حاجته ولازم غسل. ها اكملت القصة، انا نسيانا لازم غسل، هي احلى. وطلع هاي من كرامات الاولياء صدقه او ما، وتبين له ان لك انه الحق فاتبعه ان شاء الله. انت دارت شيء علم الفقه وعلم اصول الفقه؟
مقلدين
يا طيب. نعم مقلدين في كل شيء. طيب اذا كنا مختلفين انا وياك في مساله شرعيه، شو الطريق اللي نقتنع نحن وياك؟ أول بقى أنا مسألة من المسائل مختلفة أنا وياك، مسألة من المسائل، مثلا الدخان حرام ولا حلال؟ أنت بتقول حرام أنا بقول حلال، أنت أصبح ما بدك تبحث، أنت أصبحت ما بدك تبحث، لذلك في حد عم يسجل كلامه؟
طبعا.
أسألك شو الطريق أنت بتقول مو
أنا ما أسألك
أنا بسألك سؤال، إذا كنا ما سترا للعورة من تحت، يعني من تم ندني إيدينا حتى كأننا نصلي عوراتا، أو بعضهم بيعملوا هيك وبعضهم بيزدلوا بالكلية، سألها سؤالها حينئذ تعرف أنه هذا هو رجل عالم
ولا رجل جاهل؟ أنا بقول لك سلفا، امسك من شئت ممن أنت تعرفهم من أهل العلم، ولقاؤنا سيكون بعد شهر أو شهرين إن شاء الله، تعطينا إيش جواب هالسؤال. هدول الجماعة بيعملوا هيك، ونحن منا من يعمل هيك، ومنا من يعمل هيك، ومنا من يسل لا يعمل لا هيك ولا هيك ولا هيك. هيك الرسول عليه السلام كان يصلي؟ بدنا يا أستاذ تدلنا على صلاة الرسول عليه السلام. طبعا ما راح يدلك على صفة صلاة النبي، ألف الألباني الشاذ الضال المضل، قل له دلنا إذن على كتاب يعلمنا صفة صلاة النبي، وحتى نخلص من الحيرة، شي بيعمل هيك شي هيك شي هيك، شي مطلع ثلاثة بالثلاثة، يعني لا على الصدر ولا تحت السرة ولا على القلب. سأل السؤال البسيط جدا، ورجائي إذا كنت مخلصا كما أرجو في البحث أن تتبين لك الحقيقة بمجرد هذا السؤال، وتعلم أن العلم ليس هو دراسة مذهب فلان مذهب فلان، وإنما العلم أن تعرف دليل المذهب الفلاني ودليل المذهب الفلاني ودليل المذهب الفلاني، وليس هذا فقط كما يفعلون في الكليات الشريعة، بيقول لك فقه مقارن أو مقارن، بيقول لك دليل حنفي كذا، دليل الشافعي كذا، مالك وأحمد كذا وكذا، ثم بيطلع الحيران الطالب حيران مشوش ضايع بين المذاهب الأربعة. ليش؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هذا يعني يدرس فقه المقارن هو نفسه حيران. ولذلك ستجد في التجربة هاي، إن سمعت كلمتي وسألت هذا السؤال ستجد الجواب لا ندري. هذه مذاهب مقررة وكل واحد لازم يتبع مذاهب، فستعلم أنه قول ابن الهمام أن المقلد ليس عالما بل هو جاهل هو حق، وستعلم بالنتيجة معنى الحديث الصحيح إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. مع الأسف الشديد، كم فقيه عندك هنا في البلد على عدم دراستك للفقه؟ لأنه سألنا طالب علم حيقول بالعشرات جماعة بالمئات، بس أنت يمكن تقول بعرف خمسة عشرة، أليس كذلك؟ أقل من هيك يعني؟ هيك شيء. طيب كم محدث في عندك هون في بلدك؟ ما بتعرف. أنا ما أنكر أعطي بالك، بس بريد لك أنك أنت ما بتعرف شو السبب يا ترى، لقلتهم ولا لكثرتهم؟ تعرف جاوبني السؤال؟ نعم؟ ما اسمع؟ مو حرام هذا في دين الله؟ الحديث اللي هو الأصل الثاني بعد القرآن، وإليه مرجع الفقهاء كلهم كلهم لا خلاف بينهم بعد القرآن والحديث. ما يكون في عندكم علماء أكثر من الفقهاء بيعرفوا العامي السوقي اللي بالسوق لشهرته، لأنه هم المصابيح، مصابيح الهدى، بهم يهتدي الناس، بيعرفوا صلاة الرسول، صيامه، قيامه، وضوءه، غسله، أخلاقه إلى آخره. هذول أهل الحديث بيعرفوا هذا الشيء. فإذا كان في عنا في حلب العاصمة الثانية لبلاد سورية علماء في الحديث، ما بقول لك عالم في الحديث، قد يكون في الزوايا خبايا كما يقال، ولكن مو بحثنا في هذا. بحثنا أنه يجب أن يكون كان يجب أن يكون هنا في حلب، في فصل حلب لازم يكون عشرات من علماء الحديث، أكثر من علماء الفقه اللي أنت تعرفون، أكثر من علماء الفقه اللي بيعرفون طلاب الفقه النظاميين. فإذا عرفت هذه الحقيقة بتعرف أن الأمر اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديثك اللي أوردته ولكن في غير محله، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من القلوب من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. وين هدول العلماء؟ علماء الحديث باعترافك ما بتعرف ولا واحد منهم، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. أنا لا أريد أن أقول لك في سوريا ما في علماء حديث، لأنه يمكن تقول هذا عم يزكي نفسه، لكن سأل أهل العلم، سأل المجلات اللي بيكتبوا، فستسمع ما يخزي، ستسمع في العالم الإسلامي ما في 15 من علماء الحديث، فتعرف مصيبة المسلمين اليوم في علمائهم بالحديث. أي نعم، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يقع لمن اتخذ الناس رؤوسا جهالا. جهالا بإيش؟ بقول أبي حنيفة، بقول الشافعي، لا دوني كذر باعترافك أنت واعترافي أنا، لكنهم جهال في الكتاب والسنة معا، لأن السنة توضح الكتاب. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولو كان في الوقت متسع لأتينا لك بعشرات الأمثلة التي توجه اليوم إلى هؤلاء الذين يسميهم البعض بأنه علماء، فتسمع العلي بن الحجاب هذه الأقوال لا قال بها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا قال به دعاة التبصر في الدين أمثالنا. لكمين قالها؟ قال هؤلاء الذين غرهم الناس بقولهم هؤلاء هم أهل العلم، وهؤلاء إذا مات الواحد منهم يعلم في التعزية هذا الحديث الصحيح إن الله إلى آخره. الخلاصة يا أخ، يجب أن يكون في العالم الإسلامي عشرات بل مئات علماء الحديث، وهؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يحققوا الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا أعلم أن من هؤلاء أفراد مبعثرون مثل النقطة البيضاء في الثور الأسود كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في غير هذه المناسبة. لعلنا استطردنا كثيرا، ولكن لعل في ذلك فائدة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. هذا الحديث في الواقع هو وغيره من كلامك هو لي حالي أنك أنت متشبع بكلام من برا وجاي تكرره هنا دون أن تحاول التبصر، فأنت رأسا يعني واجهتنا بأن هذا حديث حسن، فهل اللي بده يناقش في مثل هذا الحديث المفروض فيه أنه أنا الألباني المهتدي أو الضال المعند ربي مؤلف كتاب اسمه سلسلة الحديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة؟ أقول ولا فخر، هذا الكتاب فريد اليوم في العالم الإسلامي كله، أقول مع الأسف ولا فخر، لا فخر لأنه وأما بنعمة ربك فحدث، أقول مع الأسف لأنه لازم يكون في عديد من الكتب مؤلفة في هذا الموضوع الخطير في العالم الإسلامي. أنا في هذا الكتاب أوردت هذا الحديث وذكرت أقوال العلماء مش قولي أنا، من ابن عبد البر، من المزني تلميذ الشافعي، من ابن حزم الأندلسي، من الحافظ العراقي، وعلماء حفاظ آخرون لا أذكرهم الآن، كلهم ذكروا أن هذا الحديث منكر لا يصح. فيأتي بعض من لا يصلح أن يعد من المتفقهة، بيجي بيشوف هذا الحديث له عديد من الطرق، بيأخذ القاعدة هيك على هامشها أنه الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، وبيقول هذا الحديث حديث حسن بكثرة الطرق. لو قال الألباني هذا الكلام وخصومه أعداؤه قبل محبيه بيشهدوا أنه هذا رجل متخصص في الحديث، غصب عنه بيقول هذا ما في مثله في الحديث. لو قال هذا الكلام بيقولوا له مين سبقك إلى هذا الكلام، مين سلفك، أنت بتقول سلفي، مين قال أنه هذا الحديث حسن، دي الطربة أنا بحبش حتى لا إلي سند. لكن لا، مو الألباني قال هذا الحديث حسن، واحد عمره ما تكلم في الحديث لا صحة ولا ضعف ولا خراج. أنا شفت كلام هذا الإنسان وقرأته في بعض المجلات الإسلامية قال إنه هذا حديث حسن، فضرب بكلمات الأئمة اللي أنا استندت عليهم في تضعيف هذا الحديث أرض الحائب، وجاء باجتهاد من عنده، وبعدين يا سيدي باب الاجتهاد مغلق. شلون باب الاجتهاد مغلق وأنت عم تجتهد في علم ما درسته ولا تخصص فيه وتحسن ما ليس بحسن؟ هذا الحديث اختلاف أمتي رحمة. أنت هذيك الساعة مع الأسف بتصرفها عاد تقول ما في اختلاف ما في تنازع. يا ترى في مسألة خروج الدم في ثلاث أقوال، شو رأيك؟ ما رح ناقشك بالعلم لأنه أنت عم تقول ما لك دارس فقه. عقلا إسلاميا يا ترى لو الشافعي قال خروج الدم لا ينقض، وأبو حنيفة كذلك ومالك كذلك وأحمد كذلك، أطمن لقلب المسلم حينما يقلد هؤلاء في هذا القول، ولا لما بيشوف أبو حنيفة بيقول ينقض ما دام جاوز المخرج، في الشافعي على الخط المقابل لا ينقض ولو جرى كالنهار، مالك وأحمد بيقول إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لا ينقض؟ أنه أطيب لقلبك، هذا الواقع أما ذاك الفرض اللي فرضته؟ تقدر جاوبني تعرف جواب السؤال؟ أحسن جدا. أقول الواقع الآن في هالمسألة الواحدة في ثلاث مذاهب، يعني ثلاث أقوال، هي المذاهب أربعة لكن في المسألة ثلاث أقوال، مذهبين اتفقوا، مذهب أحمد ومالك اتفقوا قالوا إذا كان الدم الخارج من غير السبيلين كثيرا نقض وإلا لا ينقض. مذهب الشافعي لا ينقض كثيرا أو قليلا. مذهب أبو حنيفة ينقض ولو كان قليلا ما دام جاوز المخرج. هاي ثلاث مذاهب، هذا موجود اليوم وكل الفقهاء يعرفون هذا الشيء. الآن أفترض لو كانت المذاهب الأربعة متفقة في هذه المسألة على قول من هالأقوال، نفترض أنه قالوا جميعا خروج الدم لا ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء، هذا أطمن لقلب عامة المسلمين اللي ما بيعرفوا الأدلة ولا الواقع؟ أنو إذا قول واحد يعني أضمن وأريح إلى آخره. طيب الآن لو حاول علماء المسلمين أنه هالأقوال الثلاثة يشوفوا الأصح منها ويقولوا المسلمين هذا هو الأصح، هذا مو أصح؟ نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. يا جماعة الرسول بيقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. عرفت يا أخي شلون؟ اللي عرفت لا ما بجاوبه، اللي عرفت ولا ما عرفت؟ لأنه إذا ما عرف شو فائدة الحكي؟ الله يهديني وياك أخي، مو عيب اللي ما عرفت، مو عيب، نحلف لك بالله أنه مو عيب. بيني هاي ما عرفت. أقول أنت عم تقول شلون بدهم يجعلوا هالثلاث أقوال قول واحد؟ أما أقول لك بالرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الطريق، بالرجوع إلى الكتاب والسنة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب
مثل
الحديث الله ياخذ علم الاذاعه،
هذا الحديث ما
بيفتكر
غامض
طبعا، لانك ما لك دارس العلم. انا ما بقول لك انت ترجع يا اخي، انا ما انا قرات لك خاتمه الجسم، انت ما عمك الفقه، وقلت لك هذيك الساعه صراحه خليك مقلد يا اخي، انت ما تصلح. لكن نحن نريد في مقلد على معها مغمض وماشي، لا في مقلد ثاني مو مغمض لكن فتح عين واحدة، في مقلد ثاني مفتح عينتين فتح بصيرته قلبه إلى آخره. فالعلم درجات يا أخي، العلم درجات. فأنت إن أردت أن تتبصر في دينك امشي خطوة أولى، خطوة واحدة امشي، لكن إذا ما مشيت الخطوة هاي حتى ماشي على ما مو على بصيرة، مو هي طبيعة المسلم. والعلم درجات والعلماء درجات، فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العامة إلى آخره. فأنا مو إلا عم إلا عم أقول أهل العلم. فليه سألت الأخ هذيك الساعة فإن تنازعتم الخطاب لمين؟ ما سمعتم الخطاب للعلماء؟ فليش أنت عم تحمل الآية على نفسك أنت وأنا عمل لك على العلماء وما أعطيتك شهادة أنك أنت من أهل العلم؟ بالعكس أعطيتك شهادة مقلد. نعم، في النهاية يجوز اتباع المذهب على أساس اتخاذ وسيلة إلى العلم. أما ها معليش ما لو صبرت على تتمة الجواب، لأن أنا قلت أما أنت شو قلت شلون، ما بيصير هاي العجلة عم تضركم. أنا خليني نكمل. نعم أخي، مين قال لك أنه أنا مالي ماشي بالموضوع الأساسي؟ طيب يعني بتريد ما أسألك، يعني بتريد أنه ما أسألك
ما
أنجاب وين ظني زبيبين؟ أنا ما سميت لك شخص. إيه نعم نعم هذا واقع، بس أنا ما عم أسمي لك شخص. لا لازم. لا ما أنا متفقين عليه أبدا. مو قضية ثقة، ما أنا متفقين شو هو العلم، شو هن العلماء، ما عم نعرف نحن مين. ثم أنا عم أقول لك أنا ما سميت لك شخص حتى تلي اجتنبوا كثيرا من الظن. أنا بعرف إيه نعم كل يعني كل إنسان يحضر هذه الجلسة بلا شك محمل بأفكار، يعني نعم نعم محمل بأفكار. سبحان الله، ليش ما له الإنسان بصيرة؟ واحد بيجي بيقول رأسا بدج دج، بيقول هذا حديث حسن وبيجيب الحديث، يعني مو جاي انه يفهم، هاللي جاي هنا هاللي جاي يفهم يا اخي. بيكون سكوته اكثر من كلامه، وهذه خذوها فائدة وعبرة، خاصة اذا كنتم بتعترفوا انه ما لكم من طلاب العلم. وانا بشوف القضية بالعكس، انا بسكت اكثر مما بتكلم غيري. طيب انتوا جايين تعلموا ولا تتعلموا؟ جايين تجادلوا ولا تتفاهموا؟ فاذا كان الامر كما نظن التفاهم، مو هذا هو طريق التفاهم. تسال كلمه قصيره وبتسمع الجواب ولو طال ساعه، بينما انا هلا عم اجيب لك مثال واقع لسه ما انتهيت من الكلام، بدات اما قطعت انت فورا وقلت بقى بدك توجه سؤال حسب كيفك. خليني انا اتكلم يا اخي حسب كيفي، وانا اعتقد انه الكلام اللي عم اتكلمه حسب كيفي حتستفيدوا انتم حتما ما دمتم اردتم الفائده. بالاخير بجوز ما تاخذ الجواب، ما في انا مانع انك تسال، اما تقطع كلامي ما بصير. انت لو حكيت قطعت كلامك ما بجوز، انا اقطعه. المهم نحن إلا نظرة وإلا تجربة 30-40 سنة، فما تجادلني في قضايا هاي من اختصاصي. اللي شو عرفك ما عرفك، هاي سر المهنة.
إذا الجمع للحديث هذا فيه يرجع مراعى الفائدة وإن لا يرجع مراعى
الفائدة قطعا، بس بعد خلينا ندخل في حديث طويل أيضا. الآن نحن كل أخوان الحاضرين يعلمون أننا في زمن عرف فيه الجاهل الأمي العامي مثل المثقف أننا في زمن اختصاص في العلوم. ما في واحد مهما كان مغرقا في الأمية والجهل وقلة الثقافة ما فينا واحد يجهل أن علم الطب أقسام كثيرة، وبناء على هذا العلم ما بنشوف واحد بتجعه عينه بيروح لعند الجراح، أو بتجعه حنجرته بيروح لعند المختص في الأذن إلى آخره. ليش؟ لأنه علم اختصاص. كذلك علم الشريعة، حديث وفقه وتفسير ولغة وإلى آخره. طيب، وكل هؤلاء الناس يعلمون، في علماء حديث وفي علماء فقه، رؤوس الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة، رؤوس أئمة الحديث الأئمة الستة، من يجهل هذه الحقائق؟ لا أحد. طيب، لكن الشيء المؤسف الواقع اليوم يا جماعة أنه لما الواحد منكم، وقد يؤاخذني بعضكم في قولي منكم، شو عرفها؟ برجع بقول له سر المهني، يذهب أحدكم بده يعرف حديث صحيح أو ضعيف لعند الشيخ الفلاني الحنفي، هذا مو اختصاصه في الحديث، شلون عم تسألوا عن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لكن برجع بأذركم، ليش؟ ما في عندكم واحد من أهل الحديث ترجعوا إليه على اعتباره أهل اختصاص. كذلك قل ما عندكم أئمة في التفسير، فبدكم تسألوا عن أي تفهموا معناها ترجعوا لنفس الشيخ إلى آخره. إذن نحن مشكلتنا الشيء اللي وهو الناس في آخر الزمان من غيرنا، وهو الناس منا في أول الزمان أئمة فقه وحديث إلى آخره، أصبحنا نحن اليوم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعني أصبحنا لا من هؤلاء المعاصرين اللي عرفوا الاختصاص وقيمته، ولا من علماء السلف اللي عرفوا الاختصاص فكان فيهم المحدث والمفسر والفقيه، أصبحنا هنا ضائعين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. لذلك نعيش في جهل مطبق وشديد، شديد جدا. فهون الأستاذ عم يسأل أئمة الحديث ستة، وين أنا عم يدرسوا الكتب الستة حتى يقال بخاري زمانه في شافعي زمانه وفي حنفي زمانه، فبخاري زمانه في وين؟ ما في. شو السبب؟ ما في، لأنه لو فيه بكثرة قد ينبغ واحد منهم فيفوق على الآخرين، فيقال والله فلان بخاري زمانه، مسلم زمانه، أبو داود زمانه، الترمذي زمانه إلى آخره. ليش هذا الشيء ما موجود مع أنه حنفي زمانه موجود؟ لأنه علم الحديث أصبح في خبر كان، علم الحديث وصل الأمر ببعض المتفقه أن يقول، وأنا سمعت هذا من أذني هاتين، والله يسألني اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سمعت بعض الفقهاء يقول اليوم علم الحديث صنعة المفاليس، هذا قيمة علم الحديث، هذا كاكتشاف لواقع المسلمين في العبارة السيئة، علم الحديث صنعة الحديث. فعلماء الحديث لما اختصوا في الحديث جاءونا بأحاديث يا جماعة، وهنا تكون العبرة، جاءونا بأحاديث فاتت بعض الأئمة الأربعة، جاءونا بأحاديث فاتت بعض الأئمة الأربعة. يمكن هذا الكلام على الأقل بعضكم بيستهجنوا، ما عنده معدة تعظمه. ليش؟ لأنه لأول مرة بطرق سمع مع الأسف أيضا أقول، لكن هذه الحقيقة. كل من اشتغل بعلم الحديث يعلم أنه من بين الأئمة الأربعة أعلمهم بالحديث أحمد بن حنبل، أليس كذلك يا أخواننا ممن عنده شيء من الدراسة؟ أعلم الأئمة الأربعة بالحديث أحمد. ليه؟ لأنه آخرهم. والذي يوضح لكم هذا، أحمد تلميذ الإمام الشافعي، الشافعي تلميذ الإمام مالك. إذن أحمد جمع علم شافعي وعلم مالك في الحديث على الأقل، مع أنه الإمام أحمد فقيه من كبار فقهاء الأمة أيضا. فهكذا البخاري تلميذ الإمام أحمد، فإذا هو جمع علم الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد. مسلم تلميذ الإمام البخاري، يا سلام، هذا العلم هو اللي بيجعل الإنسان بصير من دينه، بيعرف حين ذاك أنه إذا رجع إلى أئمة الحديث سيجد مادة لا يجدها في بطون كتب الأئمة الفقهية أنفسها. والذي نعلمه نحن أن كل مذهب من المذاهب الأربعة علماؤهم ليس له غنى أبدا عن كتب أئمة الحديث، خاصة منها الكتب الستة. لذلك هلأ لما بترجع لكتب تخاريج كتب الفقهية، مثلا كتاب الهداية، كتاب نصب الرأي لأحاديث الهداية الحافظ الزيلعي الحنفي، كل أحاديثه هل جايبة في الهداية بدون عزو بدون تخريج مطلقا؟ بيجي الحافظ الزيلعي بيقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا رواه أبو داود، هذا رواه أحمد، هذا 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 غريب لا أصل له. نفس الحافظ ابن الهمام الحنفي الزيلعي الحنفي يقول في أحاديث الهداية هذا رواه فلان من أئمة الستة، أما هذا فلا أصل له. تجي لكتاب الحافظ بن حجر العسقلاني الشافعي، خرج كتاب الرافعي الكبير وسمى كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كمان رجل ما بيستغني عن كتب الأئمة الستة. إذن أصول المسائل الفقهية الموجودة في المذاهب الأربعة يجب الرجوع فيها إلى أمهات الكتب الستة. فالفقه قائم على الحديث، وهذا الحديث قائم على هذه الكتب التي ألفها أئمة الاختصاص. فما منزلة أئمة الاختصاص اليوم عن جماهير المسلمين، أعني علماءهم؟ كأنه لم يكن شيئا مذكورا، وهذا خلاف قول الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يكفي هذا؟ وليس عندي
ترجيح بالنسبة للدم على بعض المذاهب، ترجيح بالنسبة أنا أعلم ذلك، لكن
مثال كيف أهل العلم يعالجوا المسائل الخلافية. فنحن أتينا بمثال الدم. المذهب الأول الحنفي بيقول خروج الدم ينقض الوضوء، بيقول قياسا على الخارج من السبيلين، قياسا على ما يخرج من فرج المرأة في دم الاستحاضة. هذا كل حجة الأحناف التي يقولونها من حيث الاستنباط والقياس. ما خلاص يا أستاذ؟ لا، بس من حيث الاستنباط والقياس، لو غيرك قالها ما انتبهت، أرجو الانتباه. هذا كل حجة الأحناف من حيث القياس والاستنباط. لهم أحاديث لا تقوم بها حجة عن الحديث، الوضوء من كل دم سائل. هذا حديث منكر لا صحة له. هنا بقى بيجي الاختصاص أئمة الحديث نشوف شو قالوا في هذا الحديث. قالوا هذا حديث لا يحتج به. لذلك نجد الفقهاء الأولين اضطروا للقياس لأنه ما في عنده الحديث صحيح في الموضوع. نجي لحجة المذهب المالكي والحنبلي، هل قالوا إذا كان كثيرا نقض وإن كان كثير قليلا لا يقض؟ قالوا ذلك
حديث أبو هريرة أخرج البيهقي عم يذكر مسائل غير ويجب يذكر والنأو
القلاس ما القلاس
هنا يذكر خمس مسائل من واصل الاعتمادون
هنا
يعاد الوضوء من 70 يعاد الوضوء من 70 ذكر من جلسة خروج الدم من الفم ذكر هو سيلان الدم ذكر هو القاضي في الصلاة ولا يمثل
هنا. المالكية والحنابلة يقولوا بنفس طريقة الأحناف بس مع شيء من التوسع، أنه دم الاستحاضة حينما يحكم أنها مستحاضة فكما جاء في الحديث إنما أثج ثجا يعني بيكون كثيرا، فهن نفس سلكوا طريق القياس لكن باعتبار أو بنظر آخر. والشاهد أنه ما في كمان جماعة عند الحديث واضح يمكن يخضع الإنسان رأيته إله كما هو الواجب. نجي للإمام الشافعي في عنده حديث تجده في سنن أبي داود في سنن الدارقطني في سنن البيهقي في مستدرك الحاكم في كتب السيرة أيضا. هذا الحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري قال غزونا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبنا فيها امرأة من المشركين وكان زوجها غائبا عن البلدة، فلما جاء وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبع آثار القوم حتى وصل به الأثر إلى واد نزل فيه الرسول عليه السلام وأصحابه، فاختبأ وراء صخرة يترقب فرصة لينفذ يمينه. ولما كان الرسول عليه السلام وصل إلى ذلك الوادي حسب نظام العسكري الإسلامي الأول قال للصحابة من يكلأنا الليلة أي يحرسنا، فقام رجلان شابان من الأنصار أوسي وخزرجي فقال نحن يا رسول الله، فقال لهما كونا على فم الشعب طريق في الجبل، فذهب ثم اتفقا على أن يتناوب الحراسة يحرس أحدهما نصف الليل بينما ينام الآخر والعكس بالعكس، فنام أحدهما وقام الآخر ليحرس، ثم بدا له ألا يضيع وقته ولو في الحراسة بدون عبادة أخرى فقام يصلي. وكان الرجل المشرك يترقب وإذا به يرى هذا الرجل من الصحابة يقف ينتصب كهدف واضح أمامه، فما يكون منه إلا أن يضع حربته في قوسه فيرمي بها فيضعها في ساقه، هكذا يقول الراوي يضعها في ساقه، الوضع بيكون باليد لكن هذا كناية عن دقة الرماية كأنه وضع بيده، فما كان من الرجل المصلي إلا أن انحنى وأخذ بها ورمى أرضا واستمر يصلي والدماء تنضح منه نضحا. فلما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا قائما رماه بالثانية فوضعها فيه فرماها أرضا وهو يصلي، وهكذا الثالثة فأصابه وضعها فيه فرماها أرضا حتى صلى ركعتين، ثم إما استيقظ صاحبه أو هو أيقظه، فلما رأى ما بصاحبه هاله الأمر، ويبدو أنه سأله عن الخبر، فقال لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. يعني أن هذا الرجل كان يصلي، كان يناجي ربه تبارك وتعالى في ذلك الليل الهادي، وكان يعني كما يعبر الصوفية في بعض الأحيان كأنه أخذ الحال، يعني منغمس تماما في الشعور بالخضوع والعبادة لله عز وجل، فما أبى للحرب الأولى والثانية والثالثة، ولا همه أن يكون هلاكه فيها، ولكن همه شيء واحد وهو أنه متذكر أن عليه واجبا ألا وهو حراسة معسكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أنه استمر في الصلاة لاستمر العدو الرامي له ثلاث مرات في الرمي حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة، وبذلك يضيع الوظيفة التي أمره الرسول عليه السلام عليها، وبذلك قد يعرض العسكر المحمدي كله للاستئصال فيكون ذنبه خطيرا جدا. فعمل عقد ولم يتجاوب مع عاطفته الدينية وإنما مع عقله المسلم، واقتصر على الصلاة على ركعتين، ولولا خوفه من إضاعة الوظيفة لكان هلاكه في هذه الصلاة. إلى هنا ينتهي الحديث كما هو مروي في المصادر السابقة، فنجد هنا فوائد هامة وهامة وكثيرة جدا، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف مذهب هذا الصحابي في خروج الدم مع أي مذهب من المذاهب الثلاثة يلتقي مع مذاهب الشافعي. طيب لو أنا واحد مثل حكايتي صار له عم يدرس الحديث 30 سنة لقى هذا الحديث وتشبع فيه وقال هذا معناه أن الرسول عليه السلام ما علم الصحابة أن الدم الكثير بينقض الوضوء، وإلا لكان هذا الصحابي لا يجوز له أن يستمر في صلاته، بدليل تصوروا رجل حنفي هو عم يسجد فاتت شوكة بيده، ما منقول رماه خصمه، فاتت شوكة بيده طلع الدم، شو بيساوي بصلاته؟ بطلت صلاته. ليش؟ لأنه مذهبه بيقول له خروج الدم ناقض الوضوء. ما بيهمني أنا الآن مذهبه اللي عاش فيه، لكن إمتى بيهمني؟ سمع هذا الحديث وطنش كأنه ما سمع. لكن الله بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمن قلنا لك كون حنفي قبل ما تسمع الحديث هذا، وقلنا نحن إن رأي في التمذهب، وقلنا أول ما بدأنا بس أخونا هون الله يسامحه قطع حديثنا، إن إنه المذهب يجوز إذا كان طريقا قطع لنا الطريق وما أعرف شو هو الطريق وما لنا في هذا. المهم أنا معلش مذهب حنفي أو شافعي في هذه المسألة أو غيره، لكن هذا الحنفي قرأ في كتب السنة إن شاء الله، لأنه ما بقى فيه من يقرأ في كتب السنة، قرأ في كتب السنة هذا الحديث فانقضح معه فقه جديد انه اصحاب الرسول عليه السلام يصابون بجراحات تنضع الدماء منهم كالانهار ويستمرون في صلاتهم. ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان الصلاة صحيحة بناء على ان الوضوء ما فسد بخروج الدم. هذا الذي نحن نريده من الشباب المسلم، انه كما ختمنا تماما الرسالة انه بلغكم الحديث عن رسول الله على خلاف المذهب، لا تولوا مذهب، المذهب وسيلة ما هو غاية، الغاية هو رسول الله أن تفردوه بالاتباع.
قد يستدل قائل قوله تعالى ولكن ابتلوا أعمالكم، الصلاة مثلا يعتبر غضب
أنه صلاة
صلاة الصحابي استمر بصلاته عن رغم من خروج الدم من
الموضوع منه. شو السؤال هذا؟
قد يقول قد يستدل الإنسان، أريد الجواب على الشبهة، قد يستدل الإنسان من الصحابي استمر بصلاته بناء على قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بدأ بعمل أراد أن يتمم هذا العمل.
يعني لو انتهى الوضوء بالسلوك في الصلاة شو السؤال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بأس أن يكون الكلمة بينما يستريح الأستاذ حول أحد الأسئلة التي وردت هنا وأقرأه لكم. يقول السائل: ما هو سر انصراف المسلمين عن الإسلام وجهلهم به؟ فأقول ما يتيسر في هذا المجال. أما سبب انصراف المسلمين عن الإسلام فله عدة أسباب، فمن ذلك ما يكون ما يثور في أمامهم أو ما يسمعونه من شبهات حول الإسلام، فكثير من أعداء الإسلام من الملحدين أو الكافرين أو المخاصمين للمسلمين أيا كان لونهم يثيرون شبهات حول الإسلام، هذا دين رجعي، هذا دين مثلا يخالف العلم، يخالف التقدم، يخالف كذا، ويثيرون شبهات حول وجود الله، حول صلاح الإسلام للحياة إلى آخر ما هنالك. فهذا سبب أول وكبير لانصراف المسلمين عن الإسلام، الشبهات التي تثار حول الإسلام. من الأسباب الأخرى أيضا الشهوات التي تصرف الناس أيضا عن دينهم، فمعروف أن الله أمر الناس باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ولكن الذي يصرفهم يصرف كثيرا منهم عن ذلك إنما هو اتباع شهواتهم، شهوة الزعامة، شهوة الدنيا، شهوة المال، شهوة الظهور والمصالح وما شابه ذلك. وهناك من الأسباب أيضا سبب الجهل بالإسلام، فكثير من الناس جهل بالإسلام على حقيقته، فكثير من الناس لا يعرفون الدين الذي أنزله الله عز وجل نقيا صافيا كما أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يرونه وإن كل ما يرونه عن من الإسلام أو ما يعلمونه عنه إنما هو واقع المسلمين الحالي من تخلف، تأخر، تناقض أقوال من هنا وهناك لا تقوم على منهج ولا تقوم على علم صحيح. بعد ذلك لا بأس بأن نرجع إلى هذه الأسباب ونذكر كيف تعالج. أما السبب الأول الذي هو الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام عن الإسلام، فإنما دواء شفاء العي السؤال، العي السؤال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فما على المسلم إلا أن يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه وينهل من ذلك، فحين ذلك سيجد الدواء الصحيح وستزول غشاوات الجهل والضان عن قلوب كثيرين ممن صدهم أعداء الإسلام عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولكن هناك شيء يجب أيضا أن يتنبه له في هذا المجال، وهو أن كثيرين من المسلمين يسمعون، نحن الآن نرى المسلمين عامة يسمعون كلام الله عز وجل يتلى عليهم في الإذاعات، في المنابر، على المنابر، في الكتب، يسمعون القرآن ليل نهار، ومع ذلك تراه لا يحرك فيهم ساكنا ولا يغير منهم شأنا، على منكراتهم باقون جاثمون، كأنه لا يؤثر فيهم شيئا. فما هو السبب؟ هنا يظهر أن العلم وحده لا يكفي، فلا بد من ناحية ثانية، وهي أن ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه عليه الصلاة والسلام بقي 13 عاما في مكة. ماذا كان يفعل؟ وماذا يدرس الناس؟ وماذا يلقي فيهم؟ كان المحور الكبير الهام الذي كان تدور حوله الدعوة إنما هو التوحيد والإيمان بالله عز وجل والإقرار بوجوده ووحدانيته.